السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. السؤال الأول، قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله في وصف إيمان من آمن بالله ورسله، ثم قال هنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فتارة يدعو القرآن لترك التفريق بين الرسل، كلهم سواء يعني لا نفرق بين أحد منهم، وتارة يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ففرق بينهم، فكيف الجمع بين ذلك؟ نعم. بالنسبة للإيمان أنهم رسل لا نفرق في الإيمان بينهم كما فرقت يهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسوله في الإيمان، فآنوا بعض الأنبياء وكفروا بعض بمجرد التشهي والهوى والعادة وما ألفوا عليه الآباء، فلا يجوز التفريق في الإيمان، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم، فنؤمن بعيسى وموسى، وذلك يستغرب النصراني لما تقول أنا أؤمن بعيسى يظنك تكفر به، قال لكن ليس الإيمان الذي تؤمنون أنتم، الإيمان الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس ابنا ولا ندا لله ولا شريك له، أنه رسول بلغ رسالة الرب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يا عيسى أنت لما قال الله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى أن بين عيسى إن كنت قلت فقد علمته، فهذا الذي كان يدعو له عيسى وكذلك كان يدعو له النبي، فلا نفرق بالإيمان بينهم. أما الذي يقصد الأخ الأول هو حديث الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم الذي دعوا إليه التوحيد وشرائعهم إيش شتى، فكان الصوم عند أهل الكتاب يختلف عن الصوم عندنا يا أمة محمد. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكانوا يصومون لكن بشريعة تخالف شريعتهم، كان يصوم مثلا عن أشياء معينة، أو يصوم بالكلية لكن وقت دون وقت. ونحن شهر رمضان شهرا كاملا نصومه، معتقدين أنه ركن من أركان الإسلام. طيب، ما حكم من يقول الحديث من الرسول والقرآن من الله استقلالا؟ الحديث من الرسول وليش من القرآن؟ كفر. قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل بالقرآن، كلاهما وحي، فلا يحل لك أن تقول الرسول هذا كلام وحديث، والقرآن هذا، كلاهما نزل من الله، كلاهما وحي. ولكن نتعبد بتلاوة آية القرآن كل حرف بحسنة، ومعجز في التحدي، أعجزهم بالتحدي بأن يأتوا بصورة من مثله، والحديث لم يجري فيه التحدي، لم يجري فيه التحدي، جرى في القرآن، وكل حرف بحسنة. وفي القرآن تقول قال الله، وفي الحديث تقول قال رسول الله، إلا الحديث القدسي الذي قال به النبي قال الله، وليس كل حرف بين هذا الحديث القدسي بحسنة، بل ما يسمى قرآن، قرآنا هو الذي هو الذي وقع التحدي به، هذا الفرق بينهما. طيب، وما حكم من فرق بين دين الله فآمن ببعض وكفر ببعض؟ بمعنى أنه آمن بالصوم والصلاة لكنه كفر بإيتاء الزكاة، حكمه؟ هذا كافر لا شك، كافر. وحكم من ينكر الحديث، من ينكر الحديث فينظر حينئذ إذا كان مما اشتهر صحته وأقيمت الحجة على الشخص فيه باشتهاره وصحته وأعلم بذلك، فحينئذ كما قال البربهاري: والمكذب بالآثار كافر بالعلي القهار سبحانه. أما إذا كان عند العام شبهة يقول: لا يمكن النبي يكون قال هذا الحديث، ما يمكن يكون هذا الحديث، هذا غريب، أول مرة أسمعه، مو حديث هذا الآخري، هذا ما يكفر بهذا، لأن الشبهة قائمة في إيش؟ تكفيره، عدم، بالجهل، نعم بالجهل. فما يعلم من الدين بالضرورة واشتهر تنتفي شبهة حينئذ الجهل معه وقيمة الحجة، فإنه كالقرآن يكون، نعم كالقرآن. طيب، نعم اقرأ.
قبل كلام ماذا؟
اي باقي الكلام يكمله، الكلام الماضي كمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، في تفسير قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال: وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه.
انتبه، هذا ما نبهنا عليه بالأمس، قلنا الجهر بالسوء على أحد أوضاع أو أحوال: الأولى يشتمك الرجل فتشتمه، هذا جائز. ثاني، أن تذكره بما فعل إذا وقع في انتقاص حق لك بعد قيام الحجة عليه في ذلك، أو معرفة أن مثله أقيمت على الحجة في ذلك، كجار يؤذي جاره، فإنه ذهب للرسول قال جاري يؤذيني، ما قاله للنبي لما جهر بسوء جاره، ما قال النبي هذه غيبة، هذا يجوز هذا الجهر بالسوء. الثاني الدعاء على الظالم. لكن في باب الشتم لو قال لك كلام ألمح فيه إلى تدنيس فراش أمك مفتريا عليها، أمك الذي يقهرك عير أمك بافتراء ودنس فراشها، فلا يجوز لك أخذا بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم أن تدنس فراش أمه. فإذا افترى عليه فلا تأتي بافتراء عليه، يقول هو كذب عليه وقال إني سرقت، وأنا مفتري عليه وأقول إنه سرق بنك، ما يجوز هذا. بل قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أنت ما سمعتم الناس يشددون لدرجة أنك تفهم التحريم، يقول الله يهدي فلان تصل لنفسه، سمعتوها؟ وش رأيكم في الكلمة دي؟ فيها تفصيل ولا؟ وش التفصيل؟
تعدى.
إذا إنسان انتصر لنفسه، الله يقول إذا أصابه البغي هم ينتصرون، ما في مانع. شددون الله. انتصر نفسه يقض وجهه انتصر نفسه يا اخي اجاز من القران. هذا الناس يحط عبارات ثقيله ويوغر بها صدور الناس وما يفهمها. انتصر نفسه، طيب وش فيه؟ ظلم وانتصر نفسه. وعائشه لما انتصرت لنفسها في زينب لما قالت فاثخنتها، النبي تبسم، ما قال يا عائشة لا تنتصري، ايش الاشكال فيها؟ لكن اذا انتصر نفسه بالباطل بدا يفتري عليه، هنا المذموم. وهنا تاتي عبارات العلماء اللي فيها فلان انتصر نفسه، يعني يقصدون بالباطل، اما بالحق فالله يقول ان عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله. إذن هذه العبارة على عواهنها هكذا عبارة خاطئة، أن يقول فلان ما أسوأ ما فعل انتصر نفسه، كيف تنكر شيء أجازه الله سبحانه وتعالى؟ ما في مانع ينتصر لنفسه إذا أصابه البغي ينتصر، مش الإشكال. فإذا كان ينتصر لولده وجاره نفسه أمر بأول شيء ينفق عليها، قال من كان عندك دينارين أو دنانير أول شيء دينار تنفقه على نفسك، والرسل يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، وإني أحبك يا رسول الله لكن ليس أكثر من نفسي. فقال لا يا عمر، قال الآن أحبك أكثر من نفسي، هذا مستقر يعني الأمر. كذلك أظن سمعتم عبارة فلان يحب نفسه أو بالله من، طيب أيضا هذه عبارة فيها تفصيل. إذا حب نفسه حبا بخل به على الواجب على غيره، نعم هذا مذموم. لكن حب نفسه اختار لذيذ الطعام حبا في إطعام نفسه اللذيذ، ما فيش مانع، ايش الاشكال؟ قل من حرم زينة الله. في اشياء تحتاج لتفصيل تسري على سنة الناس، ما يفصلون فيها. وابن تيمية كان يقول والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. وأكثر البدع دخلت من طريق الإبهامات والإجمالات، وشددوا الناس في أشياء مجملة لم يفصلوا فيها بأدلتها، فوقع فيهم التشديد والابتداع والغلو والقطيعة، فنسوا حظا مما ذكر ونسوا حظا مما ذكر به ونسوا حظا مما ذكر به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فعلى المسلم ألا يعلو في يغلو في حب نفسه لدرجة أن يمنع بها الحق الواجب لغيره الواجب. نعم، أما إذا لم يكن كذلك فالارتقاء وأعلاه أن يؤثر ويؤثرون على أنفسهم. لو ما فعل لا حرج. ذكرنا لكم أن عند الأنصار حديث مر معكم في سنة داود أو غيره، أنه قال فكنا نؤثر أنفسنا بطيب التمر أظن أو كذا، ووسط التمر نعطيه لأولادنا. هذه حرج، هو زوجته يأكلون لهذا عند دولة يعطون الطبقة المتوسطة من التمر أو كما ذكر، هذا ما يعاب. يعاب الذي يمنع ولده الحق إيش الواجب عليه تقديما لنفسه وترك تشريك ولده معه. نعم، عنده 10 ريالات، 10 ريالات كلها يأخذها له ويترك ولده جيعان، هذا مذموم مذموم. فهذا حب النفس المذموم. لكن إذا أعطى كل حق بحق حقه فلا ينبغي أن يعير بشيء هو مركوز في النفس، إذا لم يؤدي إلى شح أو ترك حق لله أو حق لخلقه سبحانه وتعالى. أما الكمال أن يؤثر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما في الأمر الديني كالدخول يوم الجمعة، لأن الملائكة عند الأبواب تسجل الأول فالأول، فقالوا لا لا يؤثر، يتقدم نفسه لأن الآخرة ما فيها إيثار. وقال ابن القيم لا يجوز الإيثار حتى في أمر الآخرة، واستدل ابن القيم بحادثة مقتل عمر، وأن عمر حمل على الجنازة وقف بجنازته بعد أن كفنت وغسلت، غسل عمر رضي الله عنه وكفن، حملت جنازته فوقف بها عند باب أمنا عائشة، فتكلم مقدم الجنازة فقال يا عائشة إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن عندك. نعم، كأنه تمتم بهذا قبل وفاته وعند السكرات. فقالت هذه العبارة دينا الأفضل لعلها تدفن مع أبيها ومع رسول الله، لأن جاء في صحيح البخاري أن موسى أراد أن يدفن قريب من بيت المقدس برمية حجر. فقالت العبارة عبارتها المعروفة، قالت اليوم أوثره على نفسي فيدفن مع صاحبيه أبو رسول الله بكر، وأنا يعني أدفن في مكان ثاني. تقول عائشة أظنها قد دفنت في البقيع. فإلى الآن رسول الله وبكر وعمر في حجرة عائشة إلى الآن، سبحان الله. نعم،
ولقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال عبد الرزاق
إذن في خطر، فكنت أنت وصاحب تتحاور انتبه، للملك يسجع عليك كل نتاج سوء المحاورة. لا تبدأ تستفزه بسبة، أول ما تستفزه بسبة يقول أنا كذا أنت اللي معروف كذا، فيبدأ السباب. تعرفون متحاورين، فحذر أنت كنت البادئ، لأنه بعد ما يجري من السباب سيكون عليك أنك أنت بدأت، أنت ذريع على هذا السباب. فذلك كان بعض سلفنا يقول كنت إذا حاورت أخي
خوفا على قلبه أن يتغير عليه أثناء الحوار، أقول له كلمة يعني، كأني أمشي بين جبلين على حبل. لا ما شاء الله أنت كذا. المهم يوازن نفسه بحيث أنه ما يجرح صاحبه في الحوار، فيقول أتقي أي كلمة تستفزه. كأني أمشي، كنا إذا تحاورنا يعني الواحد منا أو أنا إذا فعلت كأني أمشي أو كأنك إذا حاورت تمشي بين جبلين بينهما حبل وأسفلك يعني هو أو نهر، كيف تسوي؟ أمشي كذا لانتهى. هذا تمثيل مبالغة. أما شيخ الفوزان فيرى أن حقون الشرك ذول سحرة، إيه يراهم سحرة، إنه كذا يمشي على الحبل، يمشي بسكريت على الحبل، يمشي يا جماعة جن من هنا يدعمونه وجن من هنا يمشي، يقول سحرة، يسحروا العين. فلا يرى الشيخ حضور اللي يسمون هذه
سرك، سرك
أي حلبات السيرك العالمي، يمشي بسيكل على الحبل، يجر سيارة شاحنة بس يعني أنا هو كذا قدام الناس يسوي كذا والجن هنا كذا بدبي، أو يسحر عيون الناس. لكن هذا تمثيل المبالغة، إنك إذا حاورت أخل لك فإنك تمشي إيش على حبل. لا تزعله، لا تزعله، أول ما ينفعل إنك قلت له كلمة رميت له إياها ويبدأ يسب عليك، تبدأ كل المسابقة. وذلك إذا كان عنده إنسان طبع الانفعال، وكمان شاهد بعض الناس مساكين مريض يعني بهذا الأمر، أول ما تصل تتفاهم معاه تقول له كذا كذا وينفعل، كأن لو في شرار، لو فيه نار في عينه يطير الشرار منه، فهذا تجنبه، بس خلي بينك وبينه سلام، لأنه يورطك في مخاطرات ويروح لك إثم بعدين، ما يمسك نفسه مسكين، ما يضبط نفسه، يبعد عنه، أحمق يعني. أحمق عند النقاش، ما يضبط من قدامه، فابتعد عنه حتى لا تنزل من قدرك. نعم.
قال عبد الرزاق أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق الضيافة، فلما خرج أخبر الناس فقال ضفت فلانا فلم يؤدي إليه حق ضيافتي، فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حين لم يؤد الآخر، حين لم يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية هو الضيف المحول رحله، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحد عن مجاهد
لك ينبغي حسن الظن، يعني تسمع يقول رحت عند فلان تعرف شو حط طلب العشاء؟ يقول ليش؟ ربع دجاجة، كان يجي أحلف عليها وأشهد منها. هذا الآن الرجل المتكلم بهذا هل حسن الظن أولا بأن هذا اللي كان يجده ما عنده أكثر منه؟ نعم جائزة الضيف، لكن الضيف كما قال مالك هو ضيف القرى، يعني ليس الحضر المحاضر، قال سحنون وغيره عنده فنادق، لكن يمر عليك ومثله يحتاج إلى القرى، قرى الضيف، هذا عنده طائفة من أهل العلم هو الضيف، وليس اللي بجيبه صراف ويقدر يروح الفندق وبيتك من باب السلام يعني. فهذا قالوا ليس بضيف كما ذكرنا في موطأ مالك. واختار هذا القول شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله تلميذ صاحب ضوء البيان. فالمقصود أن ليلة القراء واجبة الأولى، أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه جائزته، جائزته أن يعطيه أحسن ما يجد، أحسن ما يجد. فلو علم أنه يجد قراء خير من هذا فله أن يجد نفسه ويتحدث. إن الله قال لا يحب الله جهر سوء إلا من. أما يجي لمضيفه في وقت قفلت فيه المطاعم الساعة واحدة داخل، كما سمعت عن العم الله يرحمه أخو الوالد، جاء له أحد أقربائه من البادية يعيش بالبادية، وطبعا هناك إذا ما سدحت للخروف مشكلة عظيمة. أين فجاء وقت الغداء ولم يجد العم الله يرحمه إلا أن طبخت امرأته في ذاك الليل أو ذيك القيلولة اللي ما فيها مطاعم أو إلا دجاجة، وينتظر العشاء. والأعراب فيهم جرأة، فيهم جرأة، لأنه ما تربوا في مثل هذه المجالس. أي شخص بعيد عن العلم يصير له خلق الأعراب. ما الدليل؟
الأعراب وشو؟
ما الدليل على هذا الكلام؟ يقول من يحب الفلسفة، أهل الحديث ما يحبون الفلسفة، يجيب واحد مدرس لهم كلام الرأي الكلام. نعم يحبون الآثار، الآثار الآثار قرآن. الأعراب
أشد كفرا،
أشد كفرا ونفاقا، وأجدر لا يعرف ما أنزل الله. فأكثر شخص فيه جفاء اللي تشوفونه هذا ما يحكم فيه جفاء بعيد عن حلقات العلم، أو يحضر حلقات العلم لكن لا يستفيد، عنده غرض سيء فلا يؤثر على العلم. طيب، وقال النبي من بدأ جفاء، إيش السبب؟ تلتقي مع هذا الآية، إيش بولي لبعدي عن مجالس العلماء، لأنه في البادية ما في دروس. تربى مع مين؟ مع الغنم والابل، ويحلب كل يوم ويشرب ويناظر في الصحراء، ما في علم، ما في حلقات، يسمع حديث قلبه ما نفس قلبه لا يلين، نفسه لا تزكى إلا بالعلم. يصير فيه من الجفاء ما فيه. تحدثنا شيخنا وصي الله عباس يقول أعرف شيخ معاصر الآن معروف الناس يرجعون إليه، قال في بداية الطلب أنا والشيخ أعرفه جيدا، كان جاف شديد غليظ، يقول والقابع 30 أو 40 سنة، ولا كأن ذيك الشخصية اللي أعرفها. قال الشيخ أثر عليه العلم، يزكي العلم. فإذا تحدث الناس الشيخ كذا قال هذا كان يا ما كان، الآن سنين في العلم تغير، العلم يزكي، يتلو عليه ما يعلمه إيش علم الحكم ويزكيه. العلم إذا سمع وقعدت معه سنين في العلم في الحلقات تسمع وتسمع تتزكى نفسك، ترتقي سبحان الله، خاصة إذا أخلصت عند حضورك لم ترد به الارتفاع على الناس والرياء والسمعة عياذا بالله، أو الأغراض الدنيوية، كنت تتاجر بالحلقة نعم أو نحو ذلك. فمن بدا جفا، فتجد البعض له خلق الأعراب وهو عايش في الهدنة لأنه بعيد عن حلقات العلم، لا يسمع لا بث مباشر ولا يقرأ كتاب. وإذا فتح الموضوع أحمد طلبة العلم في مجلس يقول يا أخوان خلنا نجي نتسلح لنا وكونا بالعلم الآن جافي. فهذا مثله تجده صلد القلب، إذا رقق العبارة فتجارية بس، لأن فلان في المجلس تاجر ويكسبه ما يعرف الدنيا. نعم أكبر.
قال وكذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذا، وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعد، والترمذي من حديث ابن اللهيعة كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم، هذا حديث خرج البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب قال ومن نزل بأرض قوم ولم يقروه فله أن يعقبهم مثل قراء. وهنا وإن لم يفعلوا فيقروك الليلة الواجبة هي الأولى. نعم، قال فخذوا منهم حق الضيف، فيجوز أن يرفع معروض القاضي يقول نزلت فلان حي كذا مكان كذا في القرية فكذا، ثم القاضي يحسب عليه يشوف عرف البلد في الضيافة إلى آخره. المهم إذا استحكم الأمر وعرف أنه ما يضيفه فيصدر حق شرعي أنه تقديرا عرفيا ليلة ضيافته في مثل حاله كم يستاهل؟ 75 ريال، خلاص أعطيه إياها، ليلة الضيافة واجبة. وهذا ذهب إليه شيخنا العلامة بن باز أن الليلة الأولى واجبة بخلاف ما ذهب إليه ابن عبد البر في الاستذكار، فقال لا، الليلة الأولى مستحبة. قال لأن كلمة جائزة تدل على استحباب، فليكن الضيف جائزة، فهذا اللفظ يدل على الاستحباب. والذي يدل على أن ما ذهب إليه شيخنا العلامة هو الصحيح فاختار القول بوجوب الضيافة أول ليلة، هذا الحديث عند البخاري وعند أبي داود. قال فله أن يعقبهم مثل القراءة، يشتكيهم ويأخذ الحق منهم، هذا يدعي الوجوب، واضح جدا. ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، ولكن قال ليس له أن يثوي عنده، إيش أن يثوي عنده ليحرج، أن يقعد عنده أكثر من 3 أيام يحرجه في ذلك، نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد من هذا الوجه.
صحيح العلامة الضيف واجب على كل مسلم، إذا استدل الشيخ أيضا بالوجوب بهذا الحديث، فإن أصبح بنائي محروما كان دينا له عليه، دين يعني إذا مات يطالب به، إيه، وفإن شاء اقتضى وإن شاء تركه. باقي الزيادة كملها إن ظهر.
وقال أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة وعن زياد بن عبد الله البكائي وعن وكيع وأبي نعيم عن سفيان الثوري ثلاثتهم عن منصور به، وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به. ومن هذه الأحاديث ومثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. من هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني.
ومن هذا القبيل أقصد
وجوب
الجهر بالسوق، موضوع ثاني هذا، الجهر بالسوء، لأنك نزلت من الناس ما أقرؤك لك أن تجهر بالسوء ما أقرؤك. ومن هذا القبيل اللي هو
هذا الحديث
أنك تجهر بالسوء، يؤذيك جارك أن تجهر للناس أن جاري يؤذيني عشان لعلهم يكفوا بالنصيحة، نعم.
فقال إني إن لي جارا يؤذيني، فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني فيقول اللهم لعنه اللهم اخزه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك، والله لا أؤذيك أبدا. وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أبي توبة الربيع بن نافع عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به. ثم قال البزار لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف بن عبد الله بن السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر
كان دائما معناها ولا يزال، أقول كان أول لأن صفات الله أزلية لا يسبقها، نعم، لا يسبقها سلب، يعني تكون مسلوبة ثم أضيفت له سبحانه. حتى الغفور لم يكتسب اسم الغفور بذنوب الخلق الذين يتوبون إليه، فهو غفور قبل أن يخلق الخلق، سبحانه، وذلك من الخطأ أن تقول الله يعرف هذا وبينتقم لي سبحانه، خطأ الكلمة دي خطأ، الله عارف، بل يقول الله عليم، أي قال الله عارف، قالوا لأن المعرفة يسبقها جهل فلا يجوز أن يعبر بها في حق الله، قالوا لكن الله النبي قال يعرفك في الشدة سبحانه، قال هذه المقابلة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إن الله لا يمل حتى تمل. نعم.
ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، وبعضهم يقول ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله.
نعم. ويروى الحديث بلفظ وما تواضع عبد لله إلا رفعه، ومن تواضع لله رفعه، هذا لفظ آخر. والكثير من لا يتصدق يمسك يده، أول في شبه المنافقين اللي يقبض يده عند الصدقة عند سوء الظن الله ما يعوضني، ثانيا أنه لا يعي هذا الحديث أن الصدقة ما تنقص من مالك، تزيده شئت ما بيت، بتزيده بتجيك مصادر ثانية. نعم. كان لشخص متأخرات في وظيفته تصل يمكن 19,000، وكان في شدة يتلمس، وصار عنده كسور من المال، لمع في عينيه هدية فأخذها لوالدته فأعطاها إياه فاستأنست بها. يقول في الليل لما عدت ساعة كذا أشوف نزل في حسابي المتأخرات، ليس الوقت يعني. فالمهم إذا أعطيت أعطيت، ولا تخف من ذي العرش إقلالا سبحانه. تقول للجدة رحمها الله، وكانت امرأة متصدقة وهي صاحبة قصة وهي ترجع لأهل البيت من أهل البيت، تقول رحمها الله، هي والدة والدتي ولها قصتان، القصة الأولى ذكرتها لكم وبعضكم ما سمعها، هي تشبه القصص اللي كنا نسمعها مما يسمى بالهواتف، مرتين حصلت. المرة الأولى ذكرت لي الله يرحمها وقصت علي قبل وفاتها أنها كانت في قافلة وقت حكم الأشراف قبل آل سعود من سنين عديدة في الحجاز، وكان أشراف يحكمونها حتى من الله علينا بهذا الرجل عبد العزيز الملك عبد العزيز الذي حقق التوحيد وطرد الشرك والبدع والخرافات من الحجاز وغيرها، جزاه الله خير وجعله في الدوس الأعلى. المهم وكانت بيضاء، وطمع فيهم رجل، وكانت في حجر أمها اللي هي أم الجدة في الهودج على القافلة، فاستراحت القافلة آخر الليل، فجاء لص ذو هامة أسود اسمه مرجان فتلمس والناس نايمون، فأخذ الجمل شاله معه ومشى. المهم هي وبنتها نايمين، ما صحوا إلا عليه أي هز الجبل، فتحت ستار الهودج وتقدم ذي خلا، وهذا الأسود اقتادهم إلى ما شاء الله، هايم على وجهه هارب به. تقول الجدة هي في سن صغير، قالت فاستغاثت أمي، يعني استغاثت يا رب، أما يجيب
المضطر إذا دعاه،
المضطر إذا دعاه. وهذه ليست من أقاصيص التبليغ، هذه من أقاصيص السلفيين. أي ف تقول الجدة بعد ما استغاثت ورجعت إلى الله سمعوا صوت يعني مدوي في الصحراء يناديه باسمه، باسم هذا العبد
مرجان.
يقول له ارجع يا مرجان ارجع ولا علم عليك الشريف، يعني رئيس البلد. الرجل سار مثل المهبول مو عارف وين مصدر الصوت، يرى سمع صوت ولا يرى شخص، ورجع جدة من القافلة ونجد. أما يجيب دعاء المضطر يدعاه ويشفي الصوت. وكانت امرأة محسنة رحمها الله وغفر لها، تنفق وتنفق وتنفق من مطعمها من. فذات يوم أنفقت وأنفقت حتى ما بقي عندها يمكن شيء، فكأنها لامت نفسها يعني الدرجة دي يعني. ما عبق عندي شيء في البيت. فقالت ما استيقظت إلا على هاتف يقول وما عند الله باق، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، مد الأخيرة يعني هذه التأكيد باق. المقصود أن من أحسن أحسن الله إليه، من أحسن في ماله أحسن الله إليه في ماله، من أحسن في عبادته زاده الله عبادة، من تقرب إلى الله باع تقرب الله له ذراع، ومن أتاه يمشي سبحانه أتاه الله هرولة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اليوم تأخرنا ونعتذر والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.